إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 33 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 12 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الإجماع السكوتي، ونكمل عند قول المؤلف حيث قال: ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم، وقيل يتصور وليس بحجة. هذه المسألة متعلقة بمستند الإجماع، أي دليل الإجماع الذي يعتمد عليه المجتهدون في الحكم الذي أجمعوا عليه. هل أنه لا بد أن يكون مستند الإجماع نص من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أم يجوز أن يكون هذا المستند مستند الإجماع الاجتهاد والقياس؟ وهذه المسألة مختلف فيها، فالبعض يقول: لا يشترط وجود دليل يستند إليه المجمعون، أي دليل أو نص في الكتاب والسنة، لا يشترط وجوب دليل من الكتاب والسنة يستند إليه المجمعون، بل يكفي أن يوفقوا للصواب، من القائلين بهذا الرازي وابن الصلاح. ولكن الجمهور على أنه لا بد للإجماع من دليل شرعي يستند عليه، سواء من الكتاب أو من السنة. وقال ذلك عدد من أهل العلم، منهم ابن تيمية رحمه الله قالها في المجموع. ومثلوا لذلك في بإجماعهم على حرمة نكاح الجدة، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. ومثلوا ذلك أيضا بإجماعهم على جواز التمتع في الحج إلى العمرة، في الحج بالعمرة، واستندوا إلى ذلك إلى قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما يكون مستند الإجماع الاجتهاد والقياس، فالعلماء مختلفون كما أشار إلى ذلك المؤلف. إذن عندنا هنا ثلاثة حالات: ألا يستند الإجماع إلى دليل شرعي، ويكتفى بتوفيق العلماء أو بتوفيق المجتهدين للصواب. والثاني أنه لا بد أن يستند إلى دليل شرعي من الكتاب أو السنة. والثالث أن يستند إلى الاجتهاد والقياس، اجتهاد العلماء، أي أنه اجتهادهم والقياس أدى بهم إلى هذا الإجماع. وهذا القول الثالث هو الذي عليه الخلاف، الذي ذكره المؤلف هنا في هذا النص. واختلفوا كذلك على في ذلك على ثلاثة أقوال وأشار إليها المؤلف في كلامه، منهم من قال بجواز أن يكون مستند الإجماع الاجتهاد والقياس، ومنهم من قال أن ذلك لا يتصور بل هو مستحيل، ومنهم من قال بل هو يتصور ولكنه ليس بحجة، ولكنه ليس بحجة. فالقول الأول قال المؤلف ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد، هذا القول هو الذي عليه الأكثر، وهو أن يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد، فهو واقع شرعا. والظاهر طبعا أنه اختيار المؤلف رحمه الله تعالى إذ قدمه بالذكر، ويمثل العلماء لذلك بالإجماع على تحريم شحم الخنزير، قاسوا ذلك على لحمه، قاسوا ذلك على لحمه. ومن أمثلة ذلك الإجماع على تحريم القضاء في حالة الجوع والعطش الشديدين وما يشبه ذلك من مشوشات الفكر قياسا على الغضب المنصوص عليه في الصحيحين، الغضب منصوص عليه في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. فقاسوا الجوع والعطش الشديدين وما إلى ذلك من مشوشات الفكر وأجمعوا على ذلك. والقول الثاني قال المؤلف وأحاله قوم، أي أنه لا يتصور أن ينعقد إجماع مستنده الاجتهاد والقياس، ولا يقع ذلك شرعا لأن القياس ظني ومختلف فيه، فكيف يكون مستندا للإجماع؟ هذا قولهم، هذه حجتهم، يقولون هو ظني ومختلف فيه، فكيف يكون مستندا للإجماع والإجماع قطعي؟ والظاهرية منعوه لمنعه من القياس أصلا. إذن هذا هو القول الثاني في المسألة. والقول الثالث قال المؤلف رحمه الله وقيل يتصور وليس بحجة، أي يتصور وقوع الإجماع الذي مستنده اجتهاد أو قياس، لكنهم قالوا ليس بحجة. لماذا؟ لأنه ظني، قالوا لكونه يستند إلى الإجماع إلى الاجتهاد والقياس، وهذا ظني الاجتهاد والقياس، لهذا قالوا أن الإجماع الذي يستنده الاجتهاد والقياس ليس بحجة. ومعنى قولهم ليس بحجة أنه يجوز مخالفته. طبعا والصحيح هو ما عليه الجمهور من انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس لوقوع ذلك شرعا، ذلك واقع شرعا. إذن فيما يتعلق مستند الإجماع أقوال تنقسم إلى قولين، الأول لا يشترط أن يكون الإجماع مستند من نص أو قياس، وأنه يجوز أن يجمعوا بأن يوفقوا للصواب إلهاما مثلا. القول الثاني أنه يشترط للإجماع مستند، وهذا قول الجمهور أنه لا بد من مستند، وهؤلاء اتفقوا على حجية الإجماع. المستند القول الثاني متفقون على أن حجية الإجماع الذي مستنده الكتاب والسنة، هم متفقون على هذا، ولكنهم اختلفوا في الإجماع الذي مستنده الاجتهاد في الإجماع الذي مستنده الاجتهاد والقياس، واختلافه كما قلنا على ثلاثة أقوال: الجواز واستحالة وتصوره شرعا مع عدم حجيته. والراجح هو هو القول الأول، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. يعني إذا اختلف العلماء في مسألة معينة على أقوال، وكان بين هذه الأقوال قدر مشترك معين في خلاف على أقوال، وهذه الأقوال تشترك بقدر معين، هنا يأتي أو هذا تظهر هذه المسألة، هل يعد التمسك بهذا القدر المشترك بين هذه المسائل، هل يعد التمسك بهذا القدر المشترك إجماعا؟ مثال، المثال ربما يوضح المسألة. اختلف العلماء في دية الكتابي، كتابي هو الذي من أهل الكتاب، هل ديته تكون كدية المسلم؟ هذا قول بعض العلم، قالوا دية الكتاب كدية المسلم، وبعضهم قالوا بل هي كنصف دية المسلم، وعندنا قول ثالث أن ديته كثلث دية المسلم. ثلاثة أقوال: النصف أو الكامل، دية كاملة، والنصف، والثلث. أقل هذه الأقوال هي الثلث، هو الثلث، فهل الأخذ بهذا الثلث، أخذ بهذا القول، هو تمسك بالإجماع؟ على اعتبار أن القول الأول اللي هو الدية كاملة يأخذ بالثلث وزيادة، والقول الثاني الذي هو النصف يأخذ بالثلث وزيادة كذلك، فالثلث هو الحد المشترك بين هذه الأقوال. فإذا أخذنا بهذا القول الثالث، هل يعد هذا تمسكا بالإجماع؟ المؤلف قال: الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. هذا قول المؤلف، أن الأخذ بالثلث في المثال لا يعد تمسكا بالإجماع، لأنه لو كان كذلك لما جاز مخالفته، يعني ما جاز القول بالزيادة عنه، ولوجب الأخذ بالثلث فقط وعدم الزيادة، لهذا لا يعد التمسك بأقل ما قيل تمسكا بالإجماع، ودليل على ذلك جواز مخالفته، أما الإجماع فلا يجوز مخالفته. وبعض أهل العلم عد الأخذ بأقل ما قيل من الأدلة المختلف فيها، وليس كجزء أو كصورة من صور الإجماع، إنما عدوه كقول مختلف فيه أو كدليل مختلف فيه. الأدلة المتفق عليها نحن نتكلم في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فبعض أهل العلم عد الأخذ بأقل ما قيل من الأدلة المختلف فيها، بأي أخذ بأقل الأقوال في حال الاختلاف، ونقلوا أن من احتج بذلك أخذ بقول الشافعي فيما لو سرق رجل متاع، يعني حصلت مسألة وسئل مسألة عن رجل سرق متاع، فشاهد شاهد من بأن قيمة هذا المتاع ربع دينار، وشاهد آخر بأن قيمة المتاع المسروق الذي سرق هذا الرجل ثمن دينار، الثمن، الأول قال الربع والثاني قال الثمن، قال الشافعي عندها لا يقطع، أي لا تقطع يده، لأن اليد لا تقطع بربع دينار، للدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ولما اختلفت الأقوال أخذ الشافعي بأقل الأقوال لتحقق ذلك عنده، الأول قال الربع والثاني قال الثمن، هذا الذي قال الربع فإنه يشمل الثمن وزيادة، والذي قال الثمن يشمل الثمن فهم متفقون على الثمن، لذلك أخذ الشافعي بالأقل وهو المتحقق والباقي شبهة، لذلك قال لا تقطع يده فدرئت أو فلم يعمل في هذا الحد لأجل هذا، فالله تعالى أعلم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وقد نقل عنه لا نخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، قال المؤلف اتفاقهم ليس بإجماع، فلو أنهم اتفقوا على حكم مسألة معينة جاز مخالفتهم في ذلك. والسبب في أن اتفاقهم ليس بحجة أنه ليس اتفاق جميع مجتهدي العصر، إنما بعضهم، الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين في العصر. وهؤلاء الأربعة الخلفاء العظام على عظم مكانتهم هم بعض المجتهدين في عصرهم وليسوا بجميعهم، لذلك لا يعد اتفاقهم إجماعا. وهذا القول هو قول الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد كما قال المؤلف. وقوله وقد نقل عنه لا نخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع، أو هذا يعني نص الإمام أحمد أنه ليس بإجماع، لأنه نص على وجود قول آخر غير قولهم عندما قال لا نخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، هو نص على أنه ليس القول الوحيد في المسألة، وأنه هناك أقوال غيرهم، ولكنه قدم أقوال الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة على غيرهم، فدل هذا على أن اتفاقهم ليس بإجماع. والخلفاء الراشدون هم أهل الاقتداء بهم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقول الإمام أحمد إنما يدل على أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة، ولا يلزم من قوله رحمه الله تعالى أن يكون إجماعا. ومعنى قوله حجة أنه دليل، وأنه يقدم على غيره من الأقوال، ويقدم قولهم على قول غيرهم، لكن مع جواز مخالفة هذا القول في حال وجود دليل آخر مخالف له. وقد ورد هذا بالشرع، ورد هذا حقيقة، يعني قد خالف عدد من الخلفاء، عدد من الصحابة الخلفاء، منهم ابن عباس. ابن عباس خالف الخلفاء في بعض المسائل، في مسائل الفرائض قيل خالفهم في 5 مسائل، وابن مسعود خالفهم أيضا في الفرائض ب4 مسائل. فلهذا قولهم حجة ولكنه ليس بإجماع، وهذا هو القول الصحيح، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من الأصل الثالث وهو الإجماع، وننتقل إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي. دليل العقل في النفي الأصلي، سبق معنا الكلام عن 3 أصول: الكتاب والسنة والإجماع. والمؤلف أخر الكلام عن القياس، لأنه كما قلنا سابقا هو لم يعد القياس أصلا، إنما عد القياس والاستدلال تفريعات لهذه الأصول 3، مع قولهم بحجية القياس، يعني البعض فعل هذا من أهل العلم، لكن مع قولهم بحجية القياس فعدوه تفريعا للأصول 3. وعد هو الأصل الرابع وهو الاستصحاب، وهو موضوعنا هنا. عده الأصل الرابع، وهذا اصطلاح عنده، هذا اصطلاح عنده وهو مسبوق بهذا، سبق لذلك عدد من العلماء في هذا التقسيم، ابن قدامة في روضة الناظر مثال ذلك. وإلا فإن العلماء يعدون الاستصحاب من الأدلة المختلفة فيها، ويقدمون القياس ولا يعدونه من التفريعات، ويعدونه أصلا بذاته، فيقولون الأصول أو الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. المهم عندنا هنا أنه بدأ الكلام عن الاستصحاب، والاستصحاب لغة هو على وزن استفعال من صحبة، والصحبة هي الملازمة، فهي ملازمة الشيء ومقارنته، الصحبة هي الملازمة، والملازمة هي عدم المفارقة. ومنه قولهم صحب فلان فلانا واستصحبت الكتاب أي جعلته مصاحبا لي، ومنه الصحابي وهو الملازم للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لغة. في الاصطلاح له تعريفات عديدة، لعل من أسهلها هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول لعدم وجود ما يصلح للتغيير، لعدم وجود ما يصلح للتغيير. فإذا ثبت حكم في زمان معين ولم يثبت وجود ما يصلح لتغيير هذا الحكم، فإنه يثبت أيضا في الزمان الثاني الذي يلحق الزمان الأول، أي يستصحب هذا الحكم في الزمان الثاني، يستصحب هذا الحكم في الزمان الثاني. وهو معنى هذا التعريف، وهو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول لعدم وجود ما يصلح للتغيير. لهذا قالوا الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل، فمن ادعاه فعليه البيان. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل، مزيل يعني المغير، فمن ادعاه أي المزيل هذا الذي جاء وغير ما كان عما كان فعليه البيان. المزيل هو الذي يغير الحكم، ولا بد من وجود دليل حتى يثبت التغيير. وقول المؤلف وهو دليل العقل أكمل بعدها فقال فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يرد غيره ويسمى استصحابا. المؤلف يقصد بذلك الدليل العقلي الذي دل الشرع على اعتباره، نتكلم عن الدليل الشرعي الذي دل الشرع على اعتباره. ويكون معتبرا عند انتفاء النص، عند انتفاء النص يدل هذا على انتفاء التكليف عن المكلف. لهذا قال في النفي الأصلي، يعني إذا انتفى النص فليس هناك تكليف عن المكلف، وهو معنى قوله دليل العقل في النفي الأصلي، لأنه وضح ذلك، وضح مراده بقوله وهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يرد غيره. معنى الكلام أن الأصل هو براءة الذمة من التكاليف الشرعية قبل ورود النص أو الدليل على تغيير ذلك، وهذا هو نفسه الذي يسمى استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي، استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي، أي فينتفي بذلك أي تكليف حتى يثبت الدليل. إذن هو براءة الذمة من التكاليف الشرعية قبل ورود النص. يمثل علماء لذلك بانتفاء صلاة سادسة. فلو قال أحدهم مثلا إن صلاة الوتر واجبة، لو قال أحدهم إن صلاة الوتر واجبة واستدل للدليل النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها حتى في السفر، قلنا في الرد عليه الأصل عدم الوجوب لعدم الدليل، لأنه بوجوبها صارت صلاة فريضة وزائد على الخمس الموجود عندنا، عندنا صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والدليل جاء بخمس صلوات فقط، فكيف نوجب هذه الصلاة؟ لذلك نستصحب الأصل بوجوب خمس صلوات فقط حتى يرد الدليل الشرعي لوجوب الوتر وزيادة صلاة سادسة، وهذا لم يثبت. وعلى هذا يحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام على شيء آخر غير الوجوب، فإذا عندها لم يقم الدليل، وإنما بقي لم يقم دليل على هذا على وجوب صلاة الوتر، بل بقي على كل ما كان على ما كان. استصحبنا الأصل، استصحبنا الأصل أنه لم يرد دليل على وجوب صلاة سادسة. وكذلك الحكم بعدم وجوب صيام زمن غير شهر رمضان لانتفاء دليل على ذلك، صيام شهر كامل وإيجاب ذلك، فنستصحب وجوب صيام رمضان فقط حتى نجد دليلا يوجب صيام زمن آخر ولم يوجد. وهذا هو النوع الأول من الاستصحاب. هناك أنواع الاستصحاب، هذا النوع هو النوع الأول، استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي، وهذا النوع متفق عليه، وهو الذي ينصرف إليه الذهن عند إطلاق لفظ الاستصحاب. لهذا قال المؤلف ويسمى استصحابا، يعني إذا قال أحد استصحاب فالذهن ينصرف إلى البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل دليل فهو كذلك، فالنص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص، والملك حتى يرد المزيل، والنفي حتى يرد المثبت، ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك. بدأ المؤلف بعد الأنواع الأخرى للاستصحاب، واختلف العلماء في تقسيمها على أقوال، وكل هذا اصطلاح، ومؤدى هذه التقسيمات واحد. أنواع الاستصحاب مثلا التي يعني ستمر معنا هنا: استصحاب البراءة الأصلية هو الذي مر معنا، استصحاب الدليل الشرعي مع احتمال المعارض، استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، واستصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. هذا النوع الرابع مختلف فيه، إذا عن استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب الدليل الشرعي مع احتمال المعارض، استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، واستصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. القسم الثاني هو استصحاب الدليل الشرعي مع احتمال المعارض، معناه أن الدليل الشرعي المثبت يستصحب حكمه ما لم يرد دليل آخر يغيره أو ينسخه، فالنص يبقى على يعني يبقى دالا على مدلوله وهو الحكم ما لم يرد دليل ينسخه، فنستصحب الدليل ويستمر العمل بهذا الدليل إلى أن يرد دليل آخر ينسخه. ويندرج تحت هذا النوع أيضا النص العام، فإنه يستصحب حكم العموم، ولا يعني يستصحب هذا النص يعني يستصحب حكم العموم فيه ولا يخرج عنه حتى يرد دليل آخر بالتخصيص، فنعمل بالعموم ما لم يرد النص بالتخصيص، فنستصحب حكم العموم. وكذلك المطلق، فإنه يستصعب الإطلاق ويعمل به ما لم يرد دليل التقييد. وقد أشار المؤلف إلى هذا النوع بقوله فالنص حتى يد الناسخ والعموم حتى يد المخصص، لم يذكر الإطلاق لكن ذكرناه نحن لإكمال الفائدة. وهذا النوع معمول به بالإجماع، هذا النوع الأول معمول به بالإجماع، فهو حجة في الإجماع، لكن اختلف فيه في تسميته استصحابا يعني. فمن الأصولين من قال هذا ليس باستصحاب، تخصيص العام والنسخ والتقييد المتقيد المطلق، قالوا هذا ليس استصحابه، إنما هذا من باب تعارض الأدلة والتقديم بين الأدلة وهذه الأمور. المهم أنه حجة وإن اختلف في تسميته استصحابا. القسم الثاني استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، فإذا دل الشرع على ثبوت حكم معين واستمرار هذا الحكم لوجود سببه، فإن هذا الوصف المتعلق بالوصف الحكم يستمر حتى يقوم دليل يغير ذلك. وهذا النوع يذكره بعض الأصولين كجزء من القسم السابق، وهو قريب يعني النوعان قريبان، ويمثل علماء لذلك فيما يلي: إذا تيقن رجل من الطهارة بأن توضأ للصلاة، وصف الطهارة يستمر حتى يثبت دليل على أنه أحدث، لكن إذا بعدها بعد أن توضأ شك في ذلك، شك خلال هذه الفترة، فهل يتوضأ من جديد؟ قالوا إن وصف الطهارة لا يزول بهذا الشك، وله أن يصلي وصلاته صحيحة، وعليه نكون بذلك قد استصحبنا الطهارة لعدم وجود المغير. ما هو الذي يغير الطهارة؟ الحدث. ومن ذلك استصحاب الملك حتى يرد المزيل، ذكره المؤلف. فإذا اشترى شخص أرضا توفرت الشروط وانتفت الموانع وصح العقد، فإن الملكية تنتقل، ملكية الأرض تنتقل إليه وتثبت له، ويستمر ملكه هذا لهذه الأرض حتى يوجد ما يزيله. فالأصل أن ما بيده هو ملكه، وعليه إن ادعى أحدهم ملكية الأرض هذه فإن لا نقبل ذلك ونستصحب ملك الشخص الأول لهذا الأرض، ولا نقبل ادعاء الآخر إلا أن يأتي بالمغير بالبينة على زوال ملكيتها من الأول وانتقالها له للثاني. من ذلك أيضا إذا عقد عقد زواج صحيح فإنه يستمر الحل بين الزوجين، ويحكم ببقاء هذا الزواج وما يترتب عليه من حل الزوجين للآخر، كوجوب النفقة على الزوج وإثبات النسب للأولاد وغير ذلك. فكل هذا يستمر حتى يثبت المزيل، والمزيل كالطلاق والخلع أو ما إلى ذلك. أما قول المؤلف بعدها النفي حتى يد المثبت، هو الذي وضحناه في النوع الأول، ويعني بذلك نفي انشغال ذمة المكلف بحكم من الأحكام الشرعية حتى يثبت ذلك بالدليل. وضربنا مثالا لذلك بنفي وجود صلاة سادسة ونفي فرض صيام غير رمضان. والنوع الرابع أو القسم الرابع من أقسام الاستصحاب هو استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. قال المؤلف: وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع، ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء. وهذا النوع كما قلنا الرابع يعني إذا أجمع العلماء على حكم في حالة ثم تغيرت صفة المجمع عليه، ويختلف المجمعون في هذه الصفة، عندها يستدل من لم يغير الحكم على استصحاب الحال، استصحاب الإجماع الذي كان في الحالة الأولى. مثال حتى نوضح المسألة: أجمع العلماء على صحة صلاة المتيمم، المتيمم الذي فقد الماء أجمع العلماء على صحة صلاته، يعني إذا تيمم المكلف لفقد الماء ثم دخل في الصلاة وفي حال صلاته رأى الماء، هل تصح صلاته استصحابا للإجماع على صحة صلاة المتيمم الفاقد للماء قبل دخول الصلاة، أم أنها لا تصح لتغير الحال؟ ما يقصد بتغير الحال هنا هو وجود الماء أثناء الصلاة بعد أن فقد الماء قبل الصلاة، فهل يستصحب الإجماع أم أنه لا تصح الصلاة ولا بد من الوضوء في الماء؟ القائلون بهذا النوع من الاستصحاب، النوع الرابع، لا يبطلون الصلاة، يقولون باستصحاب الإجماع المنعقد على صحة الصلاة قبل ذلك، والذي لا يقول بهذا الاستصحاب يبطلون الصلاة لأنهم لا يقولون أصلا بهذا النوع. فهذا النوع فيه خلاف بين العلماء، ولذلك أشار العلماء أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذلك بقوله: ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء. جمهور العلماء لا يرون الاحتجاج بهذا النوع من الاستصحاب كالشافعي وأبي حنيفة والحنابلة والمالكية، وهو اختيار الغزالي وغيرهم، وعليه فالجمهور على بطلان الصلاة إذا رأى الماء في صلاته بعد أن تيمم لفقد الماء. وخالف الجمهور أبو ثور وداود الظاهري والآمدي وابن الحاجب، وذكر المؤلف هنا ابن شاقلة من الحنابلة، ثم قال المؤلف: فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها، يقصد بذلك طبعا الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، استصحاب النفي الأصلي ربما. والذي عليه الجمهور، جمهور الأصوليين، أن القياس من هذه الأصول الأربعة، وأن الاستصحاب مختلف فيه وهو الأولى. وقال بعض أهل العلم: الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى، أي آخر ما يلجأ إليه المجتهد، فالمجتهد إن سئل عن مسألة فعليه أن يطلب حكمها في الكتاب أو في السنة أو بالإجماع أو في القياس، فإن لم يجده يلجأ عندها إلى الاستصحاب. قال ذلك الزركشي في البحر المحيط وغيره كذلك من العلم، فالله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الاستصحاب، وسيشرع المؤلف في الكلام عن بعض الأصول التي اختلف فيها، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد اختلف في أصول أربعة أخر، وهي شرع من قبلنا، وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين، اختارها التميمي وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، والأخرى لا وهي قول الأكثرين. قوله اختلف في أصول أربعة يعني بذلك الأصول التي سيذكرها بعد هذا الباب، وهي شرع من قبلنا، قول الصحابي، الاستحسان، والاستصلاح. الاستصلاح يقصد بذلك المصالح المرسلة. وبدأ المؤلف الكلام هنا بشرع من قبلنا، ويقصد بذلك الأحكام الشرعية التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة قبل البعثة على ألسنة رسله، أحكام شرعية شرع الله للأمم السابقة قبل البعثة على ألسنة رسله، هذا ما يقصد بشرع من قبلنا. وحتى نفهم الخلاف في شرع من قبلنا لا بد أن نعلم أن الشرائع السابقة للإسلام على ثلاثة أنواع، الأول ما ثبت أنه كان خاصا بهم وأن الإسلام نسخه، والنوع الثاني ما ثبت أنه كان شرعا لمن قبلنا وجاء بالنصوص في الكتاب والسنة أننا مكلفون به، والنوع الثالث ما ثبت أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم يرد في شرعنا نسخ له، وهذا هو محل الخلاف. أما النوع الأول ما ثبت أنه كان خاصا بمن قبلنا وجاء الإسلام بنسخه أو نسخه الإسلام، هذا النوع لا خلاف فيه بين العلماء بأنه ليس شرعا لنا ولسنا مكلفين به. مثاله قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وكذلك مثله قتل النفس كشرط لقبول التوبة، قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه التواب الرحيم. فعندنا في شرعنا لا يشترط لقبول التوبة قتل النفس. ومن ذلك أيضا تحريم الصيد والعمل يوم السبت، حرم ذلك على اليهود ولكنه مباح لنا. ومن ذلك أيضا ما كان من قطع موضع النجاسة من الثوب، اليهود كان إذا يعني أصاب الثوب موضع من النجاسة أمروا بقطع هذا الموضع من الثوب ولا يطهر الثوب عندهم إلا بذلك. أما شرعنا فبشرعنا نكتفي بغسل موضع النجاسة والحمد لله. ومن ذلك كذلك ما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذا الحديث يدل على أن الغنائم لم تحل لمن قبلنا بشرائعهم، بينما حلت لنا فنسخ ذلك الحكم. وكذلك صحة الصلاة في غير المساجد في شرعنا لم يكن كذلك لمن قبلنا، وصحة التيمم في شرعنا. فهذه أمثلة على ما كان محرما على من قبلنا فنسخ هذا الحكم وأبيح لنا، فالحمد لله رب العالمين. النوع الثاني ما ثبت أنه كان شرعا لمن قبلنا وجاء بنصوص الكتاب والسنة أننا مكلفون به، هذا النوع لا خلاف فيه أيضا بين العلماء أنه شرع لنا وأننا مكلفون به. من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام فرض على من قبلنا وهو مفروض علينا كذلك، فهو مشترك بيننا وبين من قبلنا. ومنه كذلك القصاص، قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، هذا شرع من قبلنا، ثم صرح بأنه شرع لنا في قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى. والنوع الثالث ما ثبت أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم يرد في شرعنا نسخ له، هذا النوع هو محل خلاف بين علماء وهو الذي ذكره المؤلف هنا. قال المؤلف: وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى روايتين اختارها التميمي إلى آخر قوله. وهذا هو القول الأول في المسألة، أن شرع من قبلنا هو شرع لنا. وقال المؤلف: وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية والمالكية والشافعية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد كما نقل ذلك الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول، نقل ذلك عن ابن السمعاني وغيره. وحجة القائلين بهذا القول أنه لما ذكر في شرعنا فإنه ما ذكر إلا لنعتبر به ولتعلق المصلحة به، وهذا الدين إنما جاء لنفع هذه الأمة، واستدلوا لذلك بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالمرسلين من قبله، وهذا يقتضي أن شرعهم شرعا لنا. ومما استدل به أيضا قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الآية. ثم قال المؤلف والأخرى لا، وهو قول الأكثرين، أي أن هذا هو القول الثاني في المسألة، وهو أنه ليس شرعا لنا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ولا يجب علينا العمل بمقتضاه، فلسنا مكلفين بذلك. والمؤلف قال وهو قول الأكثرين، فالله أعلم. وقيل هو قول أكثر الشافعية، وهو قول عن الإمام أحمد، وهو قول الأشاعرة والمعتزلة وابن حزم، واستدلوا بذلك بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكذلك ما ورد من حديث جابر بن عبد الله عندما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعضه الكتاب، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده جئتكم بها بيضاء نقية الحديث. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على عمر بن الخطاب، فدل بذلك على أنه ليس شرعا لنا. ونكون بذلك قد انتهينا من الأصل الأول المختلف فيه عند المؤلف، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 33 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 12 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الإجماع السكوتي، ونكمل عند قول المؤلف حيث قال ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة. هذه المسألة متعلقة بمستند الإجماع، أي دليل الإجماع الذي يعتمد عليه المجتهدون في الحكم الذي أجمعوا عليه. هل أنه لا بد أن يكون مستند الإجماع نص من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أم يجوز أن يكون هذا المستند مستند الإجماع الاجتهاد والقياس؟ وهذه المسألة مختلف فيها، فالبعض يقول لا يشترط وجود دليل يستند إليه المجمعون، أي دليل أو نص في الكتاب والسنة، لا يشترط وجوب دليل من الكتاب والسنة يستند إليه المجمعون، بل يكفي أن يوفقوا للصواب، من القائلين بهذا الرازي وابن الصلاح.
ولكن الجمهور على أنه لا بد للإجماع من دليل شرعي يستند عليه، سواء من الكتاب أو من السنة. وقال ذلك عدد من أهل العلم، منهم ابن تيمية رحمه الله قالها في المجموع، ومثلوا لذلك في بإجماعهم على حرمة نكاح الجدة لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ومثلوا لذلك أيضا بإجماعهم على جواز التمتع في الحج إلى العمرة، في الحج بالعمرة، واستندوا إلى ذلك بذلك في ذلك إلى قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما يكون مستند الإجماع الاجتهاد والقياس فالعلماء مختلفون كما أشار إلى ذلك المؤلف. إذن عندنا هنا ثلاثة حالات: ألا يستند الإجماع إلى دليل شرعي ويكتفى بتوفيق العلماء أو بتوفيق المجتهدين للصواب، والثاني أنه لا بد أن يستند إلى دليل شرعي من الكتاب أو السنة، والثالث أن يستند إلى الاجتهاد والقياس، اجتهاد العلماء، أي أنه اجتهادهم والقياس أدى بهم إلى هذا الإجماع. وهذا القول الثالث هو الذي عليه الخلاف الذي ذكره المؤلف هنا في هذا النص. واختلفوا كذلك على في ذلك على ثلاثة أقوال، وأشار إليها المؤلف في كلامه. منهم من قال بجواز أن يكون مستند الإجماع الاجتهاد والقياس، ومنهم من قال أن ذلك لا يتصور بل هو مستحيل، ومنهم من قال بل هو يتصور ولكنه ليس بحجة، ولكنه ليس بحجة. فالقول الأول قال المؤلف ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد، هذا القول هو الذي عليه الأكثر، وهو أن يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد فهو واقع شرعا. والظاهر طبعا أنه اختيار المؤلف رحمه الله تعالى إذ قدمه بالذكر، ويمثل العلماء لذلك بالإجماع على تحريم شحم الخنزير، قاسوا ذلك على لحمه، قاسوا ذلك على لحمه. ومن أمثلة ذلك الإجماع على تحريم القضاء في حالة الجوع والعطش الشديدين وما يشبه ذلك من مشوشات الفكر قياسا على الغضب المنصوص عليه في الصحيحين، الغضب منصوص عليه في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. فقاسوا الجوع والعطش الشديدين وما إلى ذلك من مشوشات الفكر، وأجمعوا على ذلك. والقول الثاني قال المؤلف وأحاله قوم، أي أنه لا يتصور أن ينعقد إجماع مستنده الاجتهاد والقياس، ولا يقع ذلك شرعا لأن القياس ظني ومختلف فيه، فكيف يكون مستندا للإجماع؟ هذا قولهم، هذه حجتهم، يقولون هو ظني ومختلف فيه، فكيف يكون مستندا للإجماع والإجماع قطعي؟ والظاهرية منعوه لمنعه من القياس أصلا. إذن هذا هو القول الثاني في المسألة. والقول الثالث قال المؤلف رحمه الله وقيل يتصور وليس بحجة، أي تصور وقوع الإجماع الذي مستنده اجتهاد أو قياس، لكنهم قالوا ليس بحجة. لماذا؟ لأنه ظني، قالوا لكونه يستند إلى الإجماع إلى الاجتهاد والقياس، وهذا ظني الاجتهاد والقياس. لهذا قالوا أن الإجماع الذي مستنده الاجتهاد والقياس ليس بحجة. ومعنى قولهم ليس بحجة أنه يجوز مخالفته. طبعا والصحيح هو ما عليه الجمهور من انعقاد الإجماع عن اجتهاد القياس لوقوع ذلك شرعا، ذلك واقع شرعا. إذن فيما يتعلق مستند الإجماع الأقوال تنقسم إلى قولين: الأول لا يشترط أن يكون الإجماع مستند من نص أو قياس، وأنه يجوز أن يجمعوا بأن يوفقوا للصواب إلهاما مثلا. القول الثاني أنه يشترط للإجماع مستند، وهذا قول الجمهور أنه لا بد من مستند. وهؤلاء اتفقوا على حجية الإجماع، المستند القول الثاني متفقون على أن حجية الإجماع الذي مستنده الكتاب والسنة، هم متفقون على هذا، ولكنهم اختلفوا في الإجماع الذي مستنده الاجتهاد، في الإجماع الذي مستنده الاجتهاد والقياس. واختلافه كما قلنا على ثلاثة أقوال: الجواز واستحالة وتصوره شرعا مع عدم حجيته. والراجح هو القول الأول، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. يعني إذا اختلف العلماء في مسألة معينة على أقوال، وكان بين هذه الأقوال قدر مشترك معين في خلاف على أقوال، وهذه الأقوال تشترك بقدر معين، هنا يأتي أو تظهر هذه المسألة: هل يعد التمسك بهذا القدر المشترك بين هذه المسائل، هل يعد التمسك بهذا القدر المشترك إجماعا؟ مثال، المثال ربما يوضح المسألة. اختلف العلماء في دية الكتابي، كتابي هو الذي من أهل الكتاب، هل ديته تكون كدية المسلم؟ هذا قول بعض العلم، قالوا دية الكتابي كدية المسلم، وبعضهم قالوا بل هي كنصف دية المسلم، وعندنا قول ثالث أن ديته كثلث دية المسلم. ثلاثة أقوال: النصف أو الكامل، دية كاملة، والنصف، والثلث. أقل هذه الأقوال هي الثلث، هو الثلث. فهل الأخذ بهذا الثلث، أخذ بهذا القول، هو تمسك بالإجماع؟ على اعتبار أن القول الأول اللي هو الدية كاملة يأخذ بالثلث وزيادة، والقول الثاني الذي هو النصف يأخذ بالثلث وزيادة كذلك، فالثلث هو الحد المشترك بين هذه الأقوال. فإذا أخذنا بهذا القول الثالث، هل يعد هذا تمسكا بالإجماع؟ المؤلف قال: الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. هذا قول المؤلف، أن الأخذ بالثلث في المثال لا يعد تمسكا بالإجماع، لأنه لو كان كذلك لما جاز مخالفته، يعني ما جاز القول بالزيادة عنه، ولوجب الأخذ بالثلث فقط ولا وعدم الزيادة. لهذا لا يعد التمسك بأقل ما قيل تمسكا بالإجماع، ودليل على ذلك جواز مخالفته، أما الإجماع فلا يجوز مخالفته. وبعض أهل العلم عد الأخذ بأقل ما قيل من الأدلة المختلف فيها وليس كجزء أو كصورة من صور الإجماع، إنما عدوه كقول مختلف فيه أو كدليل مختلف فيه. الأدلة المتفق عليها نحن نتكلم في كتاب السنة والإجماع والقياس، فبعض أهل العلم عد الأخذ بأقل ما قيل من الأدلة المختلف فيها بأن يؤخذ بأقل الأقوال في حال الاختلاف. ونقلوا أن من احتج بذلك أخذ بقول الشافعي فيما لو سرق رجل متاع، يعني حصلت مسألة وسئل مسألة عن رجل سرق متاع، فشاهد شاهد من بأن قيمة هذا المتاع ربع دينار، وشاهد آخر بأن قيمة المتاع المسروق الذي سرقه هذا الرجل ثمن دينار، الثمن الأول قال ربع والثاني قال الثمن. قال الشافعي عندها لا يقطع، أي لا تقطع يده، لأن اليد تقطع بربع دينار للدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ولما اختلفت الأقوال أخذ الشافعي بأقل الأقوال لتحقق ذلك عنده، الأول قال الربع والثاني قال الثمن، هذا الذي قال الربع فإنه يشمل الثمن وزيادة، والذي قال الثمن يشمل الثمن، فهم متفقون على الثمن، لذلك أخذ الشافعي بالأقل وهو المتحقق والباقي شبهة، لذلك قال لا تقطع يده فدرئت أو فلم يعمل في هذا الحد لأجل هذا، فالله تعالى أعلم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وقد نقل عنه لا نخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، قال المؤلف اتفاقهم ليس بإجماع، فلو أنهم اتفقوا على حكم مسألة معينة جاز مخالفتهم في ذلك. والسبب في أن اتفاقهم ليس بحجة أنه ليس اتفاق جميع مجتهدي العصر، إنما بعضهم، الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين في العصر، وهؤلاء الأربعة الخلفاء العظام على عظم مكانتهم هم بعض المجتهدين في عصرهم وليسوا بجميعهم، لذلك لا يعد اتفاقهم إجماعا. وهذا القول هو قول الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد كما قال المؤلف. وقوله وقد نقل عنه لا نخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع، أو هذا يعني نص الإمام أحمد أنه ليس بإجماع، لأنه نص على وجود قول آخر غير قولهم عندما قال لا نخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، هو نص على أنه ليس القول الوحيد في المسألة، أنه هناك أقوال غيرهم، ولكنه قدم أقوال الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة على غيرهم، فدل هذا على أن اتفاقهم ليس بإجماع. والخلفاء الراشدون هم أهل للاقتداء بهم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقول الإمام أحمد إنما يدل على أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة، ولا يلزم من قوله رحمه الله تعالى أن يكون إجماعا، ومعنى قوله حجة أنه دليل، وأنه يقدم على غيره من الأقوال، ويقدم قولهم على قول غيرهم، لكن مع جواز مخالفة هذا القول في حال وجود دليل آخر مخالف له. وقد ورد هذا بالشرع، ورد هذا حقيقة، يعني قد خالف عدد من الخلفاء، عدد من الصحابة الخلفاء، منهم ابن عباس. ابن عباس خالف الخلفاء في بعض المسائل، في مسائل الفرائض قيل خالفهم في 5 مسائل، وابن مسعود خالفهم أيضا في الفرائض ب4 مسائل. فلهذا قولهم حجة ولكنه ليس بإجماع، وهذا هو القول الصحيح، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من الأصل الثالث وهو الإجماع، وننتقل إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي. دليل العقل في النفي الأصلي، سبق معنا الكلام عن 3 أصول: الكتاب والسنة والإجماع. والمؤلف أخر الكلام عن القياس، لأنه كما قلنا سابقا هو لم يعد القياس أصلا، إنما عد القياس والاستدلال تفريعات لهذه الأصول الثلاثة، مع قوله بحجية القياس، يعني البعض فعل هذا من أهل العلم، لكن مع قولهم بحجية القياس فعدوه تفريعا للأصول الثلاثة. وعد هو الأصل الرابع وهو الاستصحاب، وهو موضوعنا هنا. عده الأصل الرابع، وهذا اصطلاح عنده، وهو مسبوق بهذا، سبق لذلك عدد من العلماء في هذا التقسيم، ابن قدامة في روضة الناظر مثال ذلك. وإلا فإن العلماء يعدون الاستصحاب من الأدلة المختلفة فيها، ويقدمون القياس ولا يعدونه من التفريعات، ويعدونه أصلا بذاته، فيقولون الأصول أو الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. المهم عندنا هنا أنه بدأ الكلام عن الاستصحاب، والاستصحاب لغة هو على وزن استفعال من صحبة، والصحبة هي الملازمة، فهي ملازمة الشيء ومقارنته، الصحبة هي الملازمة، والملازمة هي عدم المفارقة. ومنه قولهم صاحب فلان فلانا واستصحبت الكتاب، أي جعلته مصاحبا لي. ومنه الصحابي وهو الملازم للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لغة. في الاصطلاح له تعريفات عديدة، لعل من أسهلها هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول لعدم وجود ما يصلح للتغيير، فإذا ثبت حكم في زمان معين ولم يثبت وجود ما يصلح لتغيير هذا الحكم، فإنه يثبت أيضا في الزمان الثاني الذي يلحق الزمان الأول، أي يستصحب هذا الحكم في الزمان الثاني، وهو معنى هذا التعريف، وهو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول لعدم وجود ما يصلح للتغيير. لهذا قالوا: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل، فمن ادعاه فعليه البيان. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل، مزيل يعني المغير. فمن ادعاه أي المزيل هذا الذي جاء وغير ما كان عما كان فعليه البيان. المزيل هو الذي يغير الحكم، ولا بد من وجود دليل حتى يثبت التغيير. وقول المؤلف وهو دليل العقل أكمل بعدها فقال فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يرد غيره ويسمى استصحابا. المؤلف يقصد بذلك الدليل العقلي الذي دل الشرع على اعتباره. نتكلم عن الدليل الشرعي الذي دل الشرع على اعتباره. ويكون معتبرا عند انتفاء النص، عند انتفاء النص يدل هذا على انتفاء التكليف عن المكلف. لهذا قال في النفي الأصلي، يعني إذا انتفى النص فليس هناك تكليف عن المكلف، وهو معنى قوله دليل العقل في النفي الأصلي، لأنه وضح ذلك، وضح مراده بقوله وهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يرد غيره. معنى الكلام أن الأصل هو براءة الذمة من التكاليف الشرعية قبل ورود النص أو الدليل على تغيير ذلك، وهذا هو نفسه الذي يسمى استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي، استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي، أي فينتفي بذلك أي تكليف حتى يثبت الدليل. إذن هو براءة الذمة من التكاليف الشرعية قبل ورود النص. يمثل علماء لذلك بانتفاء صلاة سادسة، فلو قال أحدهم مثلا إن صلاة الوتر واجبة، لو قال أحدهم إن صلاة الوتر واجبة واستدل للدليل النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها حتى في السفر، قلنا في الرد عليه الأصل عدم الوجوب لعدم الدليل، لأنه بوجوبها صارت صلاة فريضة وزائد على الخمس الموجود عندنا، عندنا صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والدليل جاء بخمس صلوات فقط، فكيف نوجب هذه الصلاة؟ لذلك نستصحب الأصل بوجوب خمس صلوات فقط حتى يرد الدليل الشرعي لوجوب الوتر وزيادة صلاة سادسة، وهذا لم يثبت. وعلى هذا يحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام على شيء آخر غير الوجوب، فإذا عندها لم يقم الدليل، وإنما بقي لم يقم دليل على هذا على 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 وجوب صلاة الوتر، بل بقي على كل ما كان على ما كان. استصحبنا الأصل، استصحبنا الأصل أنه لم يرد دليل على وجوب صلاة سادسة. وكذلك الحكم بعدم وجوب صيام زمن غير شهر رمضان لانتفاء دليل على ذلك، صيام شهر كامل وإيجاب ذلك، فنستصحب وجوب صيام رمضان فقط حتى نجد دليلا يوجب صيام زمن آخر ولم يوجد. وهذا هو النوع الأول من الاستصحاب، هناك أنواع الاستصحاب، هذا النوع هو النوع الأول، استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي، وهذا النوع متفق عليه، وهو الذي ينصرف إليه الذهن عند إطلاق لفظ الاستصحاب. لهذا قال المؤلف ويسمى استصحابا، يعني إذا قال أحد استصحاب فالذهن ينصرف إلى البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل دليل فهو كذلك، فالنص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص، والملك حتى يرد المزيل، والنفي حتى يرد المثبت، ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك. بدأ المؤلف بعد الأنواع الأخرى للاستصحاب، واختلف العلماء في تقسيمها على أقوال، وكل هذا اصطلاح، ومؤدى هذه التقسيمات واحد. أنواع الاستصحاب مثلا التي يعني ستمر معنا هنا: استصحاب البراءة الأصلية هو الذي مر معنا، استصحاب الدليل الشرعي مع احتمال المعارض، استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، واستصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. هذا النوع الرابع مختلف فيه، إذن استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب الدليل الشرعي مع احتمال المعارض، استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، واستصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. القسم الثاني هو استصحاب الدليل الشرعي مع احتمال المعارض، معناه أن الدليل الشرعي المثبت يستصحب حكمه ما لم يرد دليل آخر يغيره أو ينسخه، فالنص يبقى على يعني يبقى دالا على مدلوله وهو الحكم ما لم يرد دليل ينسخه، فنستصحب الدليل ويستمر العمل بهذا الدليل إلى أن يرد دليل آخر ينسخه. ويندرج تحت هذا النوع أيضا النص العام، فإنه يستصحب حكم العموم، ولا يعني يستصحب هذا النص يعني يستصحب حكم العموم فيه ولا يخرج عنه حتى يرد دليل آخر بالتخصيص، فنعمل بالعموم ما لم يرد النص بالتخصيص فنستصحب حكم العموم. وكذلك المطلق، فإنه يستصحب الإطلاق ويعمل به ما لم يرد دليل التقييد. وقد أشار المؤلف إلى هذا النوع بقوله: فالنص حتى يرد الناسخ والعموم حتى يرد المخصص، لم يذكر الإطلاق لكن ذكرناه نحن لإكمال الفائدة. وهذا النوع معمول به بالإجماع، هذا النوع الأول معمول به بالإجماع فهو حجة في الإجماع، لكن اختلف فيه في تسميته استصحابا يعني. فمن الأصولين من قال هذا ليس باستصحاب، تخصيص العام والنسخ والتقييد المطلق، قالوا هذا ليس استصحابه، إنما هذا من باب تعارض الأدلة والتقديم بين الأدلة وهذه الأمور. المهم أنه حجة وإن اختلف في تسميته استصحابا. القسم الثاني استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، فإذا دل الشرع على ثبوت حكم معين واستمرار هذا الحكم لوجود سببه، فإن هذا الوصف المتعلق بالوصف الحكم يستمر حتى يقوم دليل يغير ذلك. وهذا النوع يذكره بعض الأصوليين كجزء من القسم السابق، وهو قريب يعني نوعين قريب يعني نوعان قريبان، ويمثل العلماء لذلك فيما يلي: إذا تيقن رجل من الطهارة بأن توضأ للصلاة، وصف الطهارة يستمر حتى يثبت دليل على أنه أحدث، لكن إذا بعدها بعد أن توضأ شك في ذلك، شك خلال هذه الفترة، فهل يتوضأ من جديد؟ قالوا إن وصف الطهارة لا يزول بهذا الشك، وله أن يصلي وصلاته صحيحة، وعليه نكون بذلك قد استصحبنا الطهارة لعدم وجود المغير. ما هو الذي يغير الطهارة؟ الحدث. ومن ذلك استصحاب الملك حتى يرد المزيل ذكره المؤلف، فإذا اشترى شخص أرضا توفرت الشروط وانتفت الموانع وصح العقد، فإن الملكية تنتقل، ملكية الأرض تنتقل إليه وتثبت له، ويستمر ملكه هذا لهذه الأرض حتى يوجد ما يزيله. فالأصل أن ما بيده هو ملكه، وعليه إن ادعى أحدهم ملكية الأرض هذه فإن لا نقبل ذلك ونستصحب ملك الشخص الأول لهذا الأرض، ولا نقبل الدعاء الآخر إلا أن يأتي بالمغير بالبينة على زوال ملكيتها من الأول وانتقالها لها للثاني. من ذلك أيضا إذا عقد عقد زواج صحيح فإنه يستمر الحل بين الزوجين ويحكم ببقاء هذا الزواج وما يترتب عليه من حل الزوجين للآخر كوجوب النفقة على الزوج وإثبات النسب للأولاد وغير ذلك، فكل هذا يستمر حتى يثبت المزيل، والمزيل كالطلاق والخلع أو ما إلى ذلك. أما قول المؤلف بعدها النفي حتى يد المثبت هو الذي وضحناه في النوع الأول، ويعني بذلك نفي انشغال ذمة المكلف بحكم من الأحكام الشرعية حتى يثبت ذلك بالدليل. وضربنا مثالا لذلك بنفي وجود صلاة سادسة ونفي فرض صيام غير رمضان. والنوع الرابع أو القسم الرابع من أقسام الاستصحاب هو استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف. قال المؤلف وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع، ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء. وهذا النوع كما قلنا الرابع يعني إذا أجمع العلماء على حكم في حالة ثم تغيرت صفة المجمع عليه، ويختلف المجمعون في هذه الصفة، عندها يستدل من لم يغير الحكم على استصحاب الحال، استصحاب الإجماع الذي كان في الحالة الأولى. مثال حتى نوضح المسألة، أجمع العلماء على صحة صلاة المتيمم، المتيمم الذي فقد الماء أجمع العلماء على صحة صلاته، يعني إذا تيمم المكلف لفقد الماء ثم دخل في الصلاة وفي حال صلاته رأى الماء هل تصح صلاته استصحابا للإجماع على صحة صلاة المتيمم الفاقد للماء قبل دخول الصلاة، أم أنها لا تصح لتغير الحال؟ ما يقصد بتغير الحال هنا هو وجود الماء أثناء الصلاة بعد أن فقد الماء قبل الصلاة، فهل يستصحب الإجماع أم أنه لا تصح الصلاة ولا بد من الوضوء في الماء؟ القائلون بهذا النوع من الاستصحاب النوع الرابع لا يبطلون الصلاة، يقولون باستصحاب الإجماع المنعقد على صحة الصلاة قبل ذلك، والذي لا يقول بهذا الاستصحاب يبطلون الصلاة لأنهم لا يقولون أصلا بهذا النوع. فهذا النوع فيه خلاف بين العلماء، ولذلك أشار العلماء أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذلك بقوله ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء. جمهور العلماء لا يرون الاحتجاج بهذا النوع من الاستصحاب كالشافعي وأبي حنيفة والحنابلة والمالكية، وهو اختيار الغزالي وغيرهم. وعليه فالجمهور على بطلان الصلاة إذا رأى الماء في صلاته بعد أن تيمم لفقد الماء. وخالف الجمهور أبو ثور وداود الظاهري والآمدي وابن الحاجب، وذكر المؤلف هنا ابن شاقلة من الحنابلة. ثم قال المؤلف فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها، يقصد بذلك طبعا كتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، استصحاب النفي الأصلي ربما. والذي عليه الجمهور جمهور الأصوليين أن القياس من هذه الأصول الأربعة، وأن الاستصحاب مختلف فيه وهو الأولى. وقال بعض أهل العلم الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى، أي آخر ما يلجأ إليه المجتهد. فالمجتهد إن سئل عن مسألة فعليه أن يطلب حكمها في الكتاب أو في السنة أو بالإجماع أو في القياس، فإن لم يجده يلجأ عندها إلى الاستصحاب. قال ذلك الزركشي في البحر المحيط وغيره كذلك من العلم، فالله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الاستصحاب، وسيشرع المؤلف في الكلام عن بعض الأصول التي اختلف فيها، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد اختلف في أصول أربعة أخر، وهي شرع من قبلنا، وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين، اختارها التميمي وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، والأخرى لا وهي قول الأكثرين. قوله اختلف في أصول أربعة يعني بذلك الأصول التي سيذكرها بعد هذا الباب، وهي شرع من قبلنا، قول الصحابي، الاستحسان، والاستصلاح. الاستصلاح يقصد بذلك المصالح المرسلة. وبدأ المؤلف الكلام هنا بشرع من قبلنا، ويقصد بذلك الأحكام الشرعية التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة قبل البعثة على ألسنة رسله. أحكام شرعية شرع الله للأمم السابقة قبل البعثة على ألسنة رسله، هذا ما يقصد بشرع من قبلنا. وحتى نفهم الخلاف في شرع من قبلنا لا بد أن نعلم أن الشرائع السابقة للإسلام على ثلاثة أنواع. الأول ما ثبت أنه كان خاصا بهم وأن الإسلام نسخه، والنوع الثاني ما ثبت أنه كان شرعا لمن قبلنا وجاء بالنصوص في الكتاب والسنة أننا مكلفون به، والنوع الثالث ما ثبت أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم يرد في شرعنا نسخ له، وهذا هو محل الخلاف. أما النوع الأول ما ثبت أنه كان خاصا بمن قبلنا وجاء الإسلام بنسخه أو نسخه الإسلام، هذا النوع لا خلاف فيه بين العلماء بأنه ليس شرعا لنا ولسنا مكلفين به. مثال قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وكذلك مثله قتل النفس كشرط لقبول التوبة، قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه التواب الرحيم. فعندنا في شرعنا لا يشترط لقبول التوبة قتل النفس. ومن ذلك أيضا تحريم الصيد والعمل يوم السبت، حرم ذلك على اليهود ولكنه مباح لنا. ومن ذلك أيضا ما كان من قطع موضع النجاسة من الثوب، اليهود كان إذا يعني أصاب الثوب موضع من النجاسة أمروا بقطع هذا الموضع من الثوب، ولا يطهر الثوب عندهم إلا بذلك. أما شرعنا فبشرعنا نكتفي بغسل موضع النجاسة والحمد لله. ومن ذلك كذلك ما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذا الحديث يدل على أن الغنائم لم تحل لمن قبلنا بشرائعهم، بينما حلت لنا فنسخ ذلك الحكم. وكذلك صحة الصلاة في غير المساجد في شرعنا لم يكن كذلك لمن قبلنا، وصحة التيمم في شرعنا. فهذه أمثلة على ما كان محرما على من قبلنا فنسخ هذا الحكم وأبيح لنا، فالحمد لله رب العالمين. النوع الثاني ما ثبت أنه كان شرعا لمن قبلنا وجاء بنصوص الكتاب والسنة أننا مكلفون به. هذا النوع لا خلاف فيه أيضا بين العلماء أنه شرع لنا وأننا مكلفون به، من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام فرض على من قبلنا وهو مفروض علينا كذلك، فهو مشترك بيننا وبين من قبلنا. ومنه كذلك القصاص، قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، هذا شرع من قبلنا، ثم صرح بأنه شرع لنا في قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب عليكم القصاص في القتلى. والنوع الثالث ما ثبت أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم يرد في شرعنا نسخ له. هذا النوع هو محل خلاف بين علماء، وهو الذي ذكره المؤلف هنا. قال المؤلف: وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى روايتين اختارها التميمي، إلى آخر قوله. وهذا هو القول الأول في المسألة، أن شرع من قبلنا هو شرع لنا. وقال المؤلف: وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية والمالكية والشافعية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد كما نقل ذلك الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول، نقل ذلك عن ابن السمعاني وغيره. وحجة القائلين بهذا القول أنه لما ذكر في شرعنا فإنه ما ذكر إلا لنعتبر به ولتعلق المصلحة به، وهذا الدين إنما جاء لنفع هذه الأمة. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالمرسلين من قبله، وهذا يقتضي أن شرعهم شرعا لنا. ومما استدل به أيضا قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، الآية. ثم قال المؤلف: والأخرى لا، وهو قول الأكثرين، أي أن هذا هو القول الثاني في المسألة، وهو أنه ليس شرعا لنا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ولا يجب علينا العمل بمقتضاه، فلسنا مكلفين بذلك. والمؤلف قال: وهو قول الأكثرين، فالله أعلم. وقيل هو قول أكثر الشافعية، وهو قول عن الإمام أحمد، وهو قول الأشاعرة والمعتزلة وابن حزم. واستدلوا بذلك بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكذلك ما ورد من حديث جابر بن عبد الله عندما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعضه الكتاب، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده جئتكم بها بيضاء نقية، الحديث. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على عمر بن الخطاب، فدل بذلك على أنه ليس شرعا لنا. ونكون بذلك قد انتهينا من الأصل الأول المختلف فيه عند المؤلف، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.